الحمد لله على تهيئته السبيل وتيسيره القيام بمعنى الوفاء بعهده لمن أراد ذلك، سائلين منه أن يسلك بنا أشرف المسالك وأن يصلي على من هدانا إلى المسلك القويم والصراط المستقيم الذي ائتمنه على تلك الهداية عبده المجتبى محمد بن عبد الله. أفضل صلاة وأزكى سلام يسلم عليه ويصلي ويسلم معه على آله وصحبه وأتباعه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. افتتحتم الملتقى المبارك العاشر بارك الله لنا ولكم وللأمة فيه، والذين اعتقدوا أن كل وجهة صادقة ونية صالحة من فرد وجماعة في أي بقعة من بقاع الأرض نافعة لأهل الأرض، لأن رب الأرض يرعى ولا يضيع ما كان من ذرات الإخلاص لوجهه والوجهات إليه على ظهر هذه الأرض. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وبعد ذلك يتحف بما يتحف، فإنما معنا في افتتاح هذا الملتقى أن نرحب بالوافدين والحاضرين والآتين والمشاركين، ونرحب بالسامعين والمتابعين في تلك الأماكن، ونرحب بما يتجدد من النيات الصادقة والوجهات الخالصة في قلوب الوافدين أو السامعين، وبما يتجدد لهم مما يلقى في أفكارهم من وسائل أو أساليب لنشر الخير وتوسيع نطاق نشره ولجمع القلوب والتأليف بينها ولخدمة المقاصد الكبرى التي بعث بها سيد أهل الدنيا والأخرى من قبل رب الدنيا والأخرى. نرحب بكل ذلكم، ونرحب بما تتفضل به حضرة الرحمن للمتوجهين إليه والمقبلين عليه من منن إلهامه وتأييده ونصرته وتوفيقه وحفظه وكلاءته، وهو الذي قال: من أقبل علي شبرا تقربت إليه، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فنحن نرحب بهذا التقرب، نرحب بهذا الفضل والمن والتنزل من حضرة الرحمن المترتبة على الوجهات والنيات والمجالسات التي فيها من الخيرات ما لا يمكن أن يدركه الفرد وإن كثرت أعماله وعظمت أحواله فيما رتب الله من سر المجامع والاجتماع عليه. ونحن في خلال هذا الملتقى نطوف ونخيم حول واجبات التكامل والتكافل والاستفادة من الإرشادات الإلهية والنبوية في صبغ شؤون حياتنا بعبادة الله أو التحقق بعبادة الله فيما نحاوله من عمل في هذه الحياة. فعندنا كلنا نوقن أن ما ألهانا عن الله وأغفلنا عن القيام به شوم وبلا، وهو الدنيا المذمومة. وبعد ذلك كله نوقن أيضا أن ما أحسن استخدامه واستعماله على الوجه اللائق بما يحب الخالق وحبيبه صلى الله عليه وسلم فهو من جملة زاد الآخرة وأعمال الخلافة عن الله تبارك وتعالى في هذه الأرض. ولذا كما نذكر أن من أول أعمال نبينا التي عملها في المدينة عندما وصل إليها صلى الله عليه وسلم إقامة المسجد وإقامة الأخوة بين المسلمين، فكذلك كان من أوائل أعماله اختيار محل السوق لأهل الإسلام ومحل بيعهم وتجارتهم وتكسبهم بنور الشريعة وبمنهج الشريعة، اختيار المكان المناسب لهم وعقد الاتفاقية بينه وبين القوى القائمة في المنطقة، وإن كانه لا يخفى عليه دورها على مدى السنين الطويلة في الإرجاف والتبعيد والتفريق والاستغلال فئتي الأوس والخزرج لضرب بعضهم ببعض بتنسيق من أولئك لا يخفى عليه مثل ذلك، وحرر الاتفاقية مع أولئك القوم كيف يعيشون وكيف يتعايشون معه وكيف وعاهدهم على أي أمر يقوموا به فيما يخدم المصلحة العامة وما عليهم أن يقوموا في سبيل ذلك، وحرر تلك الوثيقة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان كل ذلك من أوائل ما اشتغل به حين وفد المدينة المنورة، وكان أول آية نزلت عليه بعد هجرته آية تتعلق بشأن التعامل في الأسواق وأخذ الأموال والتبادل بين الناس في البيع والشراء. أول آية نزلت بعد الهجرة بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فكان في مفاد هذه الآيات: يا من آمنتم بالنبي اربطوا حركتكم في الحياة بمنهاج، واعلموا أن كل حركة لكم وإن كانت مبايعة أو مشاراة أو أخذا بينكم بالعوض في عالم الدنيا فإن ذلك يقوم على الإحسان ومراقبة فيه، ومن يؤمن بلقائي فليتقن عمله هذا وليحسن الوفاء ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فربط بين الإحسان في البيع والشراء والكيل والوزن وبين الإيمان باليوم العظيم ولقائه سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه. فبقي بكل ذلك مدارك الصحابة الذين تلقوا عنه وما خدموا به أمر الشريعة في جميع نواحي الحياة وشؤونها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، إلا أن المرتكز الذي انطلقوا منه حسن النظر بحماية المساعي والحركات من أن تكون مدعاة لشر يصل أو تحت يدي فئة من الفئات غير المؤمنة الصالحة كائنة ما كانت، فما كانوا يقبلون هذا الانطواء تحت الفئات المختلفة بشيء من المعاني كائنا ما كان فيما يتحركون به، وإن قبلوا أن يأخذوا وسائلهم وأساليبهم في ترتيب بعض شؤون الحياة من خلال منظار الشريعة المطهرة والسنة النبوية قبلوا ذلك، لكن على ألا يكونوا تبعا لمن وضع هذا القانون في فكر ولا في خلق، وأنهم يتحكمون فيه بنور الشريعة لا يتحكموا فيهم ذلك الترتيب الذي استوردوه، كما أخذ سيدنا عمر نظام الديوان المسمى لتنظيم الأموال وتوزيعها من فارس وأولئك الفرس، ولكن لم يفتح مجالا لأن شيئا من قوانين فارس يتحكم، بل حكم هذا الترتيب الفارسي حكمه بحكم النبوة وحكم القرآن وحكم الشريعة وأخذ المقبول منه في ذلك ورتبه ليستفيد منه. فكان هذه المزايا عند أولئك الأكياس عليهم رضوان الله تبارك وتعالى الواعين لسر خطاب العالم: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وبذلك أحسنوا التعامل في أداء المهمات والواجبات. يذكرنا بمثل هذه المعاني أو الضوابط التي ينبغي النظر إليها. ما ذكر إذن الأستاذ يسري من ماليزيا مع شغله لمؤسسة، والمؤسسة تلك قائمة على ترتيب متصل بالدولة التي هو فيها، أنه يستشعر أنه جاء إلى هنا بوصف محب ووصف تلميذ. نقول جميع الوظائف من مظهر دعوة أو مظهر ما يسمى في أكثر دول الإسلام بالأوقاف أو ما يلحق ذلك بالعدل والقضاء وما إلى ذلك وغيره، إذا دخل فيها المسلم ثم كان عرضة لأن يترك السنن فضلا عن الواجبات إرضاء لسياسة سير ذلك الاتجاه أو تلك الوزارة كان خاسرا بدخوله فيها. وكان غير مأمون على دين الله في القيام بهذا الأمر وغير نافع ومفيد. ولكن مهما استطاع وهو يعمل في أي مجال من تلك المجالات ألا يتصرف إلا بما يحب الله ورسوله، ولا يستعمل أداة في إيذاء ولا في ضر ولا في مخالفة شريعة من قريب ولا من بعيد، بل في حماية هذه الشريعة، فله ما نوى وله أمره. هذا أمر داخل في جملة المسار في أمر الشريعة، على أن المرتكز الأساسي لقيام أمر الدعوة إلى الله كمال الاستقلال عن الخلق في تبعية الحق. وإذا جينا لتبعية الحق وجدنا بعد ذلك تعلقاتنا بالنبي أو الصحابة أو التابعين أو العلماء نوع من صلتنا بالحق الذي فرض الدخول عبرهم وأمرنا بالرجوع إليه، وما عدا ذلك فلا مرجعية لنا إلى من لم يأمرنا خالقنا بالرجوع إليه. أمرنا الحق تعالى بالرجوع إلى نبيه أولا وقبل كل شيء، بل لا يؤمنون بحلف من الله بربوبيته، الرب حلف بربوبيته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلم يكن ترجم لحقائق التوحيد لله والإيمان بالله إلا تمام الخضوع لمحمد فيما يقول فيما يحكم، وليس مجرد قبول ذلك. يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، كل حرج في صدورهم فنفاق، كل حرج في صدورهم فمضاد للإيمان، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت حتى لا يتسرب إلى فكر أحد منهم أن أسلوبا أحسن عند شرقيا أو غربيا مما جيت به. أنت الحق وأنت الأحق، فلا يكون في صدر أحد حرج من حكمك، بل هو المقدم على الكل. قالوا لسيدنا خالد بن الوليد عليه رضوان الله تعالى وقد حضر في مائدة مع كبار القوم من الكفار وسقطت من يده لقمة فأخذها وأماط ما بها من أذى ثم أكلها، ملاحظ عليه بعض الذين معه قالوا يا خالد لو تركت تلك اللقمة أمام هؤلاء يحتقروننا تأخذ اللقمة من الطعام. التفت إليه قال أترك سنة نبي من أجل هؤلاء الحمقى؟ قال من أجل هؤلاء الحمقى أترك سنة محمد؟ على هذا تربوا، عرفوا أن الحق هنا حتى يحكموك. قال ما أترك سنة حبيب الله من أجل أفكار في حمقى يحملونها. أول حمقهم ما عرفوا ربهم، أول حمقهم ما حصلوا الاستعداد لمعادهم، فكيف أتبعهم في شيء قام عندهم بأي طريقة؟ وأمامي سنة واضحة من محمد حبيب ربي المؤتمن المختار من قبل الجبار المختوم به الرسل والأنبياء. لمن نترك سنته؟ لأي دولة؟ لأي حضارة؟ لمن نترك سنته؟ هو المقدم على الكل. ثم أمرنا بالمرجعية إلى أصحابه وإلى أهل بيته، فأخذ يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم. إيش؟ تبعوهم، ونحن نتبعك أنت نعبدك ولا نتبع هؤلاء بشر مثلنا؟ بل إيه، اعبدوني باتباعهم. والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدلهم. الله أكبر. ثم يقول جل جلاله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في ال... انظروا قرابة حبيبي محمد وودوهم مودة خاصة، واعلموا أن لي فيهم مرادا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. ثم يبين النبي كتاب الله وعترتي لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ثم أثبت الحق لنا مرجعية ما اجتمع عليه صلحاء الأمة في كل زمان وفي كل عصر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصل لجهنم. فأثبت المؤمنين سبيل يكون مرجعية إذا اختلفت الأهواء بالناس، فما أجمع عليه خيار وصلح كل زمن في الأمة فالمرجع إليهم ويجب أن يتبعوا. وكان هذا من الأدلة على الإجماع الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: لن تجتمع أمتي على ضلالة. علمنا هذا، وعلمنا إذن ترتيب مرجعياتنا على بصيرة من الله تبارك وتعالى، وعلمنا بذلك ما قام في الأمة من نتيجة ذلك من مثل مذاهب أهل السنة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وأن فهمنا للقرآن والسنة الغراء من غير طرق الصحابة والتابعين وأسسهم في الفهم لا يمكن أن يكون صحيحا قط ولا مقبولا عند الله ولا عند رسوله والذين اتبعوهم بإحسان. ثم يقول جل جلاله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وفاسأل به خبيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واتبع سبيل من أناب إلي. أمر واضح، تتبع من وتترك من، تمشي خلف من وتمضي خلف من الله جل جلاله. فما كان لنا تبعية في الحقيقة إلا لله، وأعلى ترجمة تبعيتنا لله في العالم الخلقي كمال تسليمنا لمحمد حتى لا نجد في أنفسنا حرجا مما قضى ونسلم تسليما صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، عضوا عليها بالنواجد صلى الله عليه وسلم. فكان تحري اتباع هؤلاء طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا أزال الالتباس بعض الصحابة عندما كانوا يتحدثون عن أمر في قضية ثم وذكروا فيها حديثا، وذكر الصحابة فيها قول أبي بكر وعمر ومسارهم في هذه القضية. فقال بعض الناس عندهم: أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، فالتفتوا إليه قال: لكن أبا بكر وعمر أعلم بسنة رسول منك، لكن أبا بكر وعمر أعلم بسنة رسول الله منك. تيجي تشطح في فهم في كلمة من الكلمات وتظن أنه يغيب معناها عن مثل أبي بكر وعمر الذي لازموه صلى الله عليه وسلم وماتوا أفراض عنهم. خل مفاهيمك وهم أعلم بسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نموذجا وقدوة عليهم رضوان الله. علمنا ذلك، فعلمنا ما أشرنا إليه من شؤون هذه الانتفاعات أو الاستفادات من واقع الناس من غير تبعية ومن غير خروج إلى المواطن المحذر منها في السنة النبوية، مواطن الصراع، مواطن الأغراض، مواطن الأهواء، مواطن النفوس، مواطن الجدال العقيم، مواطن التنافس على الدنيا. هذه مواطن محذر منها من قبل النبوة، قل بعدوا منها. فلا تخرج شيء من حقائق دينك إلى مواطن حذر صاحب الرسالة منها. أتريد تخدمه وتخدم رسالته بالخروج إلى المواطن التي حذرك منها؟ كيف تخدمه إذن؟ كيف تنصره إذن؟ بل تحذر مما حذرك منه لتكون ناصرا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف بكم إذا كنت في قوم قال قد مرجت عهودهم وكانوا هكذا واختلفت قلوبهم، فما تأمرني يا رسول الله؟ اعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل تلك الفرق كلها. هذا إرشاد النبوة وتعليم صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. وأشار إلى أنه مع هذه الفتن قد يظهر جماعة للمسلمين ومجموعة قائمين أو إمام، وقد لا يظهر إمام ولا جماعة. قال إلزم إمام المسلمين وجماعتهم. قال فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت. ولو كان في المجال ميدان مجال للجهاد في سبيل الله لكان هو المرشد إليه، ما كان جبان صلى الله عليه وسلم ولا كان يعلم الجبن، ولكن كان حازما يعلم الحزم، وكان مامونا يعلم الصلاح والهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علمنا كل ذلك، فنحن في حاجة إلى معنى من هذا التكامل والتكافل بيننا لشؤون المعاش والمعاد. نحن نقرأ في أول كتبنا التي ندرس فيها ناشئتنا والمبتدئين في علوم الشريعة مثل رسالة الإمام أحمد بن زين الحبشي، فنقرأ فيها: وأنه تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وصحبه وسلم إلى الخلق كافة لهدايتهم ولإصلاح معاشهم ومعادهم، تفهم؟ ولإصلاح معاشهم ومعادهم، حتى شؤون المعاش صالحة بمنهاجه وصالحة بسنته عليه الصلاة والسلام. فبذلك نعلم الواجب، لما ذكر أيضا الأخ محمد يسري الذي نشر الإسلام في شرق آسيا من الذين خرجوا من هذه البلاد، نقول قال إنهم كانوا دعاة علماء وتجار، صدقت، كانت التجارة وظيفة ثانية يكفون بها نفوسهم عن الطمع فيما في أيدي الناس وامتداد النظر إلى ما في أيدي الناس، ويرتبون بها أمر معاشهم المسخر للمعاد. فالأصل كانوا علماء، والأصل كانوا دعاة، وكانت مزاولتهم للتجارة من أجل هذا. ورحم الله الإمام عبد الله بن المبارك، كم زاول من التجارة، كان يكسب أموال كثيرة كثيرة ألوف. يقول لبعض الصالحين في زمانه: لولا أنت وأصحابك ما اتجرت، يعني أنا ما قمت للتجارة إلا من شان مثلكم، من شان الإنفاق عليه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا وهو عالم وهو ورع وهو عابد، ومع ذلك تاجر كبير، ويأخذ جماعة من أهل من الفقراء ومن العباد الصالحين من أهل بلده، وتعزمون على الحج هذا العام، قال نعم، قال تساعدوا بينكم وبين كل من عنده شيء قليل أو كثير يجيبه ونتساعد بيننا البين، قل ما يجيب كل واحد ما عنده في كيس يكتب عليه اسمه يحط، يجيب الثاني الثالث الرابع يجمعها في صندوق، يقول الله بسم الله، ينفق عليهم طول الطريق. إذا وصلوا المدينة المنورة يقول لكل واحد منهم واحد يكلم، يقول ماذا طلب منك أهلك وأولادك تأتي بهم من المدينة؟ يقول كذا كذا، اشتري لهم، جمع. يروحون إلى مكة المكرمة يكملوا الحج، يقول ماذا طلب أهلك وأولادك أن تأتي لهم به من الحج من طرف مكة؟ يقول كذا كذا، يجمع لهم يشتري لهم، يقبل وإياهم على البلد، إذا قربوا من البلد أرسل من يصلح بيوتهم ويزينها ويجهزها، يدخلون يستقبلهم أهل البلد كما كان عادة المسلمين في تعظيم الشعائر، يجلسون أيام يستدعيهم، يجون يقول الحمد لله تم الحج وكمل، ولا انهت الصندوق، جيب الصندوق افتح، حق كل واحد كيسه مكتوب على اسمه، خذ حقك خذ حقك خذ حقك، يرد له كل واحد حقه، ما انا فقدت شيء، ما قال خلاص قد كمل قد اكمل الله عنكم، انتهت المساله، الله يرضى عنه. هذا التاجر الذي يعرف سر التجاره، مقصود التجاره، مو تاجر بيملي بطنه لما دش باب يلعب بالاموال هنا وهناك، هذه التجاره عند اهل الدين، هذه التجاره عند المسلمين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا فنحتاج الى فكر حسن ايضا فيما يقوم به امر المعاش المتيسر، مع القناعه، مع الزهاده، مع التوسط في الأمور، والبعد عن الفخر، والبعد عن التكاثر الذي ساقونا إليه وقادونا وغرقونا به إلى حلوقنا، حتى اقتحمنا المنكرات والكبائر وتباعدنا من أجل تلبية حاجات هذه المفاخرة في المجتمعات على الأمور الحقيرة القصيرة. بل يجب أن ننتبه لأنفسنا، ونسعى أيضا من أجل الله تعالى في إقامة مزارعنا أو مصانعنا أو حرفنا أو مهننا على الوجه الذي يرضي الرب جل جلاله وتعالى في علاه. بارك الله في الاجتماع والعفو على الإطالة عليكم، ومفتتح مبارك إن شاء الله لنا ولكم وللأمة أجمعين. وضاعف الله النور في قلوب إخواننا ليفيد بعضهم بعضا أكثر، ويستفيدوا من بعضهم البعض أكثر، وليتسع لهم النظر فيما يقترحون ويطرحون ويتناقشون فيه، لتضاف إلينا بعد ذلك فوائد وشؤون عملية ننتفع بها وتنتفع بها القلوب المتوجهة إلى الله من أهل الهم بدعوة الله. اللهم وفق وخذ باليد، وأسعدنا في من لهم تسعد يا مسعد كل من سعد، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا وأستاذنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ على هذه الدرر واللآلئ. التي أفاد منها أن هذه الملتقيات الدعوية وسيلة لغرس الإرث النبوي في ذوات تنشره عبر المقاصد النبوية، العلم والسلوك والدعوة إلى الله تعالى، وهي خطوة جادة لشحذ الهمم والعزائم من القلوب والعقول والأرواح لنصرة شرع الله في جميع النواحي. أيها الجمع الكريم المبارك، للشعر مكانة في هذه الجلسة المباركة. يتفضل الشيخ محمد بن عبد الله بن عثمان ليلقي قصيدته التي يتفضل مشكورا بإلقائها.